رحم الله من ذكر القائمة فقام. قربوا إلى قدام قبل القراءة، تقدموا وتقدم، لا توقف، إلى قدام قدام شوي. رحم الله والدينا ووالديكم، صلوا على محمد وآل محمد، وصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا في غصنك النظر، يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضر، تحكي خلائقه نسم الربيع كما تحكي خلائقه زهر الربيع كما من رقة طبع يحكي نسمة السحر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى القتال فلاقت أعظم الخطر، كأن صاعقة حلت بهم فأتت على الكتائب لم تبقي ولم تذري. خضايابه الدم والنبل النثار وقد زا زفته أعداؤه بالبيض بالبيض والسمار مخضر شاربه ما دب عارضه أي لكن جرى القدر الجاري على قدايا ريم فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه أي فخر قتيل ما أي منعفر فخر كقتيل منعفر إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمري لكن المصيب النوب لما شافت يا أم إذا ذبت روحها فوق وشعرها تخضب بدم نوبة شم بخدوده ونوبة بمنحرية تشم ونوبة تصيح يمكن بدم الراس تتحن عادك شعتذر مني وملبسك يا بعد اهلي دموع اهلك الهمال لحني نوايب من بعد عزي لحني يا أنا حن والبل تراها تحن لحني يا جاسم من دم نحرك لحني جفوفي وللحسن أبدي الشكية جفوفي وللحسن أبدي
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من خطبة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين
بين السلة والذلة،
يعني سلة السيف،
بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلة الناصر.
هذا المقطع من الخطبة التي خطبها الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي الخطبة الثانية في يوم عاشوراء. وفي هذا الناص يشير الإمام إلى نمطين من الأسرة: الأسرة النسبية، أسرة الدم، الأسرة الهاشمية التي ينتمي إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وحجور طابت وطهرت. فهنا يشير إلى أسرته النسبية، ثم يشير إلى الأسرة الاجتماعية، الأسرة التي اجتمعت معه في يوم كربلاء: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، يعني بهذه النخبة من أهل البيت ومن الأصحاب. فهنا يتحدث عن أسرة الشهادة، أسرة المؤازرة والنصرة في يوم كربلاء. وبين هذين النمطين من الأسر ترابط وثيق. الأسرة النسبية هي التي تمد الأسرة الاجتماعية بالمخرجات الصالحة، وهذا أمر واضح وبين. فالمجتمع يتشكل من أسر، فإذا الأسرة الصالحة لها دور إيجابي في رفد المجتمع بالمخرجات الصالحة. لكن أيضا العكس، العلاقة علاقة تبادلية، المجتمع الصالح أيضا يعزز وجود الأسرة الصالحة، فالأسرة الكبيرة تدعم الأسرة الصغيرة كما أن الأسرة الصغيرة تدعم الأسرة الكبيرة. وهذا في الحقيقة ما يبينه لنا الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا المقطع، أن الأسرة الهاشمية هي التي صنعت الحدث، لكن وجود أسرة النصرة، الأسرة الاجتماعية التي أحاطت بالحسين سلام الله عليه من أهل بيته ومن أصحابه، هي التي أيضا أعانت الحسين على تحقيق هدفه، وهو إصلاح المجتمع. انطلاقا من هذه الحالة الترابطية التي طرحها لنا الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال هذا النص، تعالوا نتحدث عما عنوناه: كيف نبني أسرة متدينة في ظل هذه التحديات المعاصرة. وحديثنا نريد أن نشققه إلى ثلاثة محاور. في المحور الأول نلمح إلى أهم التحديات المعاصرة، وفي المحور الثاني نتحدث عن كيفية بناء الأسرة المتدينة الصالحة، وفي المحور الثالث نعرج على بعض التوصيات القرآنية. لكن ربما رعاية للوقت قد ندمج المحورين الثاني والثالث معا. تعالوا إلى المحور الأول: أهم التحديات التي تواجهنا في هذا العصر إذا أردنا أن ننشئ أسرة صالحة. في الحقيقة قطار التحديات في العقود المتأخرة في هذه السنوات التي نعاصرها، قطار التحديات مسرع، وفي كل سنة تنشأ تحديات جديدة. وإذا لم تلتفت الأسرة وتأخذ بزمام المبادرة، فلن يسعها بحال من الأحوال أن تهيئ نفسها للتعايش مع هذه التحديات الكبيرة.
في العام الماضي والأعوام السابقة كنا نتحدث عن مشاكل وعقبات وصعوبات وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لكن اليوم بدأنا نتحدث عن تحديات الذكاء الاصطناعي الـAI. فإذا هنا تحديات في حالة دأب وسرعة وظهور متجدد، فكما قلنا قطار التحديات المعاصرة سريع جدا، وإذا لم تهيئ الأسرة نفسها لمواكبة هذه التحديات وتعطي لنفسها تحفيزا تربويا سريعا لتواكب هذه الحالة سيتخلف ركبها وتتغلب هذه التحديات المعاصرة عليها بشكل كاسح، بحيث تخرج الأسرة من زمام قيادتها ومن زمام مربيها. فتعالوا نلمح إلى أهم التحديات التي يذكرها أصحاب الاختصاص فيما يرتبط بما ظهر اليوم بما يعرف بالذكاء الاصطناعي، يعني ما هي التحديات الجديدة التي طرأت اليوم مضافا إلى التحديات التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. الآن الذكاء الاصطناعي هذا الذي له مظاهر عديدة، منها مثلا شات جي بي تي الذي كثير منا اليوم يتعامل معه وربما يستفيد من، وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. شنو أهم التحديات التي استجدت؟ طبعا سنقف مع جملة من هذه التحديات، سنجد أن بعضها تحديات أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جاء الذكاء الاصطناعي فعززها أكثر وعمقها أكثر. وأنا أسرد عدة من التحديات التي ذكرها أصحاب الاختصاص من علماء تربويين وعلماء اجتماع معاصرين. فمثلا يقولون من أهم التحديات التي أوجدها الذكاء الاصطناعي، طبعا نتحدث على صعيد الأسرة وإلا التحديات المرتبطة بسوق العمل، المرتبطة بالجانب المهني، المرتبطة بالجانب الاقتصادي، المرتبطة بالجانب المعرفي، هذه تحديات عظيمة جدا وكبيرة جدا يصعب استقراؤها أصلا. لكن على مستوى الجانب الأسري نحاول أن نطل على أهم التحديات. ذكروا أن من أهم التحديات التي أوجدها الذكاء الاصطناعي تراجع الدور المعرفي للأبوين. التفتوا، سابقا كان الابن صغير كبير بمجرد أن ينشأ عنده إشكال سؤال يطرحه على الوالدين، قد يطرحه على أستاذه في المدرسة، ولكن في الأغلب الأعم يطرحه على والديه، وكانت عنده ثقة عالية بمرجعية الأبوين في استقاء المعلومات واستقاء المعارف. اليوم بسبب أن المعلومة أصبحت جاهزة وأصبح الطفل أو الابن أو الشاب يستطيع أن يحصل على المعلومة في ثواني بدل من أن يتكلف ويتكفل أن يلتقي بأبيه ويطرح عليه السؤال، أو تلتقي البنت بأمها وتطرح عليها السؤال، فصال يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي ليأخذ المعلومة منه بشكل أسرع. وهذا دأب طبيعي، الإنسان يريد أن يحصل على المعلومة بسرعة، يعني أمر مبرر من الناحية المنطقية ومن الناحية المعرفية، لكن هذا أوجد تحديا ومشكلة كبيرة، أن الاعتماد الأساسي أصبح عند الأبناء في تلقي المعلومة على المعطى الرقمي، على الذكاء الاصطناعي، على الأجهزة الذكية. ومن هنا بدأ يتراجع دور الأبوين معرفيا، وهذا ستترتب عليه آثار. لكن الأثر الذي ينبغي أن نلتفت إليه أنه مع تراكم هذه الحالة قد يفقد الابن ثقته بأبويه في الجانب المعرفي. ليش؟ لأنه في كثير من الأحيان قد يسأل الأب عن سؤال أو يسأل الأم عن سؤال فتعيها الإجابة، ما عندها الجواب، فيرجع إلى وسائل الذكاء الاجتماعي، الذكاء الصناعي عفوا، ويأخذ منه الجواب. فإذا تبدأ تضعف العلاقة المعرفية. الأدهى والأمر، وهذا أمر بالغ الدقة وينبغي أن ينتبه إليه الأبوان، أن الأب إذا تسرع وأعطى إجابة غير صحيحة سرعان ما سيكتشفها الابن، وهذا بعد مع مرور الوقت ينهي الثقة عند الابن تجاه معارف الأبوين. اليوم تشوفون بسهولة الابن يطرح عليك سؤال انت تعطيه جواب، يروح يتحقق من الذكاء الاصطناعي يشوف جواب الاب صحيح او غير صحيح. ان كان الابن جريئا وهذا امر جيد يرجع على والده يقول له انت اعطيتني المعلومه خطا، فيحاول الاب يعالجها. اما اذا كان الابن اكثر دهاء ربما يسرها في نفسه ويشعر أن أباه لم يعطيه إجابة دقيقة، أن أمه لم تعطيه إجابة دقيقة، فيراكم هذه الحالة إلى أن مع مرور الوقت لما يشوف الأب والأم يعطيان معلومات غير دقيقة يفقد الثقة بالمرجعية المعرفية عند الأبوين، ويصبح المصدر الأول عند لتلقي المعلومات هو الشات جي بي تي. وهذا مو تحدي فقط للأبوين، تحدي لكل من يتصدى لإعطاء المعارف للناس، الخطباء، المبلغون، المحاضرون. ولذلك من الضروري أن يكون من يتصدى لإعطاء المعارف أن يأخذ هذه المسألة على محمل الجد، لابد أن يكون دقيق في إعطاء المعلومات، وإلا سرعان ما إذا تراكمت هذه الحالة يفقد ثقة المتلقي به. وهنا الأزمة الكبيرة إذا حصل هذا الأمر داخل الأسرة، بحيث أصبح الابن يرى أن مرجعية الشات جي بي تي في أخذ المعلومات أقوى وأدق من مرجعية الأبوين. إذن ما هو السبيل؟ السبيل أنك إذا لم تعرف المعلومة تقول بكل بساطة لابنك أنا ما أعرف هذه المعلومة، سأبحث لك عنها يا بني. مصداقية إعطاء المعلومة هذا أمر تربوي مهم جدا، فلا ينبغي للأبوين أن يتسرعا بأن يعطون المعلومة غير الدقيقة حتى لا تنكسر الهيبة عند الابن فيقع في هذه المعضلة التي مع مرور الوقت كما قلنا قد يفقد الأبوان ثقة الابن فيهما، وهنا تبدأ تترتب الآثار الأكثر سوءا، خصوصا إذا فقد الابن ثقته في الأبوين في مرجعية المعارف القيمية والدينية، فيصبح الذكاء الاصطناعي هو مصدره الأول، وأنت تعلم عن مدى نقاوة ما يعطيه الذكاء الاصطناعي. هذا معروف، الذكاء الاصطناعي لا يعطي معلومة في غالب الأحيان دقيقة، الذكاء الاصطناعي هو حصيلة بنك من المعارف المتداخلة، وبالتالي قد يعطي أيضا معلومة غير دقيقة خصوصا فيما يرتبط بالجانب الديني وبالجانب العقائدي. فيبدأ الابن يستقي معارف ترتبط بدينه وبقيمه وبعقيدته غير صحيحة. إذن هذا تحدي كبير، كيف نتعامل مع هذا الجانب؟ التحدي الثاني أيضا الذي يذكرون، طبعا أنا سأرصد التحديات بشكل سريع وربما نشير إلى بعض المعالجات السريعة. في المحور الثاني نعطي البناء الذي ربما يكون بناء مساعدا لتحصين الأسرة من مثل هذه التحديات. التحدي الثاني أنهم ذكروا أن الأبناء استعمالهم للذكاء الاصطناعي بدأ يأخذهم إلى حالة الاتكال وتقليل المسؤوليات، وهذا أمر ملحوظ اليوم. كثير من الأبناء، كثير من الشباب بدل ما يحل الواجب بنفسه يعطي للذكاء الاصطناعي، بدل ما يسوي بحث يطلب من الأستاذ بحث معين في الجامعة في المدرسة يتكل على قدرات الذكاء الاصطناعي في إعداد هذه الأمور. هذه الاتكالية الفكرية كما يقولون تجعل الابن ينشأ أيضا ضعيف فكريا، عنده معلومات لكن لا يعول على معلوماته، لا يبني لنفسه بنكا معلوماتيا ثابتا. لماذا؟ لأن المعلومة موجودة، فليش أحفظ؟ ليش أبني لمعارف ما دامت المعلومة أقدر أخذها في لحظات؟ وهذه الاتكالية هي التي تجعل كثير من أبنائنا وكثير من شبابنا لا يثق بمعارفه، ولا يثق بشخصيته المعرفية، ولا يثق بقراراته المعرفية، ولا يثق بقناعاته المعرفية. لماذا؟ لأنه لم يبني نفسه بناء معرفيا صحيحا انطلاقا من الاتكالية. وهذا واضح اليوم، كثير من أبنائنا إذا الجهاز الذكي بعيد عن تدخل معه في حوار، يتتأتأ في الحديث، ما عنده معلومة واضحة، ما عنده معلومة جاهزة. لكن إذا في جلسة والجهاز تحت يده، لا، يدخل معك في حوار والملقن موجود. هذه الاتكالية المعرفية، هذه الاتكالية الثقافية من أكثر سلبيات ومضار الذكاء الاصطناعي، وهذا يؤكد عليه علماء التربية وعلماء الاجتماع. إذن حالة الاتكالية الفكرية، الاتكالية الثقافية، هذه أيضا تحدي مضر جدا ببناء شخصية الابن، ببناء شخصية الشاب، فينبغي الالتفات إليها. الالتفات إليها بماذا يكون؟ بالاعتماد على الطرق التقليدية في أخذ المعارف، بدل من أن تكون معارفي كلها قائمة على معطيات وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي. لا، خصص لك وقت، تبني لك معرفة، تبني لك معلومة متقنة، ترجع إلى الكتاب، مو ضروري كتاب ورقي، كتاب إلكتروني، لكن اقرأ، ابني لك معارف رتيبة، اجعل الذهن ذهن مبوب عندك، ساعة عقائدية، ساعة فقهية، ساعة اجتماعية، ساعة تاريخية، ساعة ساعة، اجعل العقل يبنى بناء تقليديا رتيبا، حتى تصبح شخصيتك المعرفية شخصية منتظمة، شخصية محكمة، شخصية رتيبة. أما إذا تعتمد على معطيات الفضاء الرقمي، فأنت ترى مدى التداخل ومدى التقاطع وسرعة دفق المعلومات، هذا يجعل ذهنك أيضا ذهن غير رتيب، ذهن تتدفق، ذهن تتدفق عليه المعلومات من كل جهة بأنواع وبأصناف مختلفة، فيبقى الذهن ذهن غير رتيب، لا يمتلك المعلومة المتقنة، وهذه أيضا من تحديات وأخطاء. وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي عززها أكثر، لأن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يجيبك على أسئلتك، وسائل التواصل الاجتماعي تقدم لك المعلومة وتفرضها عليك، أما الذكاء الصناعي لا، أنت تسأل وهو يجيب، فهذا يغري أكثر في تلقي المعلومات، كما قلنا غير الرتيبة. هذه أيضا من التحديات. من التحديات أيضا التي يفرضها الذكاء الاصطناعي أنه يوجد حالة تواصل عميقة بين المستعمل للذكاء الاصطناعي والجهاز أو التطبيق، تطبيق الذكاء الاصطناعي. لاحظوا، وسائل التواصل الاجتماعي سابقا كنت إما تستقي معلومة من منصة ميتة أو من شخص، وقد يكون هذا الشخص يعطي المعلومة من دون تفاعل حي معه، لكن الذكاء الاصطناعي لا، تفاعل مباشر، تسأل ويجيب، تستشير ويعطيك المشورة. هذه الحالة التخاطبية مع مرور الوقت تعزز العلاقة بينك وبين هذا التطبيق إلى الحد الذي توجد علاقة يعبر عنها بعض علماء التربية صداقة رقمية، بحيث يتخذ من تطبيق الذكاء الاصطناعي صديقا له ومستشارا له، فيبدأ يستشيره حتى في شؤونه الشخصية، في شؤونه المهنية، يريد يصمم مكتبة معينة، يريد يصمم ديكور معين، يطرق باب الذكاء الاصطناعي، يعطيني التصورات الممكنة، يريد معلومة طبية، يريد حل لمشكلة ترتبط بنظامه الغذائي، يتواصل مع الذكاء الاصطناعي، فيصبح تطبيق الذكاء الاصطناعي هو المرجع إليه حتى في شؤونه الشخصية الاستشارية المعرفية المهنية. ومن هنا تبدأ تتشكل علاقة يعبر عنها بالصديق الرقمي أو المستشار الرقمي، بدل من أن تتواصل مع المستشار الإنساني العادي البشري، يصبح الذكاء الاصطناعي هو مستشارك على المستوى الطبي، على المستوى المهني، على المستوى الذوقي. وهذا نشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي، بعض الذين عندهم هوس يستشير الذكاء الاصطناعي حتى في أبسط الأمور، هذا ينتج عنه خطر اجتماعي كبير، وهو العزلة، أنه يصبح هذا الشاب منعزل عن وسطه الاجتماعي، بل أحيانا منعزل عن وسطه الأسري إذا الأب ملتهي مع تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يلبي رغباته، والأم ملتهية كذلك مع التطبيقات التي تلبي رغباتها، والصبي والبنت والشاب ملتهي مع هكذا تطبيقات، تنشأ عزلة. وهذا واضح اليوم، احنا نشوفه في أسرنا، أننا في كثير من الأحيان جلسات نجلس فيها داخل الأسر وكل واحد منعزل في عالمه الخاص. وهذا التفكك الأسري تترتب عليه سلبيتان غاية في الخطورة. السلبية الأولى أن هذا التفكك الأسري سرعان ما يساهم في تفكك الروابط بين الأبناء والأبوين، بل وأحيانا تفكك الروابط بين الأبوين أنفسهما. فإذا لم يلتفت رب الأسرة لمعالجة هذه القضية سرعان ما تتفكك الأسرة، تصبح العلاقات علاقات المشاعر علاقات باردة بالتدريج. ربما نحن الآن لا نلحظ هذا الجانب بوضوح، لكن إذا غرقنا فيه أكثر وأكثر يصبح وضوحه بينا جدا، فتصبح قدرتك على التأثير في الابن ضعيفة، قدرتك على التأثير في الزوجة ضعيفة، لأنها تقضي أغلب وقتها مع هذه الأجهزة الذكية، فلغة التواصل لغة الحوار ضعفت. الأبوين مع الأبناء كذلك، ولذلك نحن نلاحظ اليوم أن الأبناء الصغار طريقة تواصلنا معهم أصبحت أصعب من الأبناء الذين هم أكبر منهم سنا. لماذا؟ لأن أولئك على الأقل لم يغرقوا في هذه الوسائل منذ بداية نشأتهم، أما الأطفال الصغار لا، نشأوا على هذه الحالة، وبالتالي أصبح التواصل معهم أكثر صعوبة. ومن هنا دور الأبوين أنهم يقلصوا من مثل هذه الحالة ويوجدوا فعاليات داخل البيت يعيدوا الترابط بين الأسرة. يعني بعض الأشياء التقليدية التي ورثناها من آبائنا من الضروري أن تحافظ عليها، لأنها أصبحت اليوم أساسية في إبقاء لحمة التواصل مع الأبناء. الجلوس على مائدة الطعام ضروري أن يحضر فيه جميع الأبناء، الجلوس على جلسات الشاهي بعد الطعام ضروري أن يتواجد فيه جميع الأبناء. لا تسمح لابنك يأكل لقمته ويصعد إلى غرفته، لا تسمح لبنتك أن لا تحضر على مائدة الطعام. هذه المواقف التقليدية هي التي تحفظ حالة التواصل بينك وبين أبنائك، أما إذا فرطت حتى في مثل هذه الأمور الأساسية فلن تظفر بهم ولن يظفروا بك. ولا تتصور أن حالات الطلاق التي بدأت في تصاعد بعيدة عن هذه العوامل، لا، هذه من أهم العوامل التي تسبب مثل هذه الظاهرة. التفكك الأسري يبدأ بهذا الشكل وينتهي بالطلاق. السلبية الثانية وهي أيضا خطيرة أن هذا الابن إذا أصبح تعامله مع الذكاء الاصطناعي أكثر من تعامله مع الناس، هو مستشاره الخاص وهو من يأخذ منه كل شيء، معارفه، الاستشارات المهنية، الاستشارات الطبية، سيخسر علاقاته مع الآخرين ويصبح عنده ضعف في بناء الروابط الاجتماعية، ما يقدر يربط علاقة مع الآخرين، ما يقدر يبني صداقات مع الناس، يصبح إنسانا فاشلا في حياته الاجتماعية، لا يمتلك ذكاء اجتماعيا، لأنه تعود التعامل مع شخصية ميتة. خذ ذكاء الاصطناعي يجيبك يعطيك، لكن لا يملك مشاعر، فيصبح عند الابن برود في الجانب المشاعري في الجانب العاطفي، وبالتالي يصبح عنده عجز في إنشاء العلاقات الاجتماعية. وهذا أيضا نلحظه اليوم، كثير من أبنائنا يعيشون حالة عزلة، ما ينجح في كسب الأصدقاء، ما ينجح في بناء العلاقات. فإذا هذا أيضا ناتج عن حالة الغرق في التواصل مع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية بشكل عام. السلبية أو التحدي الرابع أنه نتيجة هذه الحالة تفقد القدرة على الرقابة، يصبح الأب غير قادر على مراقبة ابنه. ليش؟ لأن هناك تواصل ساخن مستمر مع أدوات الذكاء الاصطناعي. سابقا ربما يقدر الأب أن يضع ضوابط باعتبار أن هذا الذكاء، باعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تلبي كل ما يحتاج إليه هذا الابن، لكن اليوم ما دام هذا الذكاء الاصطناعي قادر على أن يعطيه المعلومة والمشورة، بل في بعض الأحيان قد يدخل معه في حوار يرتبط بشؤونه الشخصية فيتصور ويتوهم، خصوصا صغار السن يتوهم وكأنه يتحدث مع إنسان آخر، فيعقد علاقة أشبه بعلاقة صداقة مع الذكاء الاصطناعي. وهنا تصبح من الصعوبة بمكان أن يمارس الأب دور الرقابة المستمرة، لأن هذه الحالة أصبحت تستهلك وقتا واسعا من ساعات ومن حياة الطفل اليومية. إذن لن يستطيع أن يمارس دور الرقابة، وهنا من الضروري أن ينتقل الأب من حالة الرقابة التي هي وظيفة للأسرة وللأبوين إلى محاولة تعزيز حالة الرقابة الذاتية عند الطفل نفسه، وهذا ما إن شاء الله سنتعرض إليه في المحور اللاحق. إذن فهذه إطلالة سريعة، هناك طبعا تحديات أخرى لكن نكتفي بهذه الإطلالة السريعة فيما يرتبط بالتحديات المهمة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي. تعالوا إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نحاول أن نطرح بعض الأسس لبناء الأسرة الصالحة، الأسرة القادرة بنحو ما على مواجهة هذه التحديات التي ألمحنا إلى بعضها. طبعا كما ترون الموضوع واسع جدا، لكن هي مجرد إطلالة على هذا العنوان بأبعاده المختلفة. في الحقيقة إذا أردنا أن نبني الأسرة بناء يعتمد على معطيات علم الاجتماع وعلم التربية المعاصر، فيطرح بعض علماء التربية سلما يبين أولويات بناء الأسرة بنحو يشابه ما طرحه ماسلو في سلم الاحتياجات الذاتية، هذا سلم معروف في علم الاجتماع. فيطرح بعضهم يقول إذا أردت تبني الأسرة بناء متسلسل ووفق الأولويات، فيجب أن يكون هذا التسلسل يشابه إلى حد كبير ما طرحه ماسلو في تسلسل احتياجات الإنسان كفرد. التفتوا إلى هذه الفكرة. في سلم ماسلو يقولون أول احتياج ينزع إليه الإنسان الاحتياجات الفسيولوجية، يعني احتياجاتك الحيوية، غذاء وطعام وحتى تحيا بعد، حتى تبقى حي. في بناء الأسرة يقابل هذا الاحتياج الاستقرار المادي. التفتوا إلى هذه النقطة. يعني أول هموم الأسرة وأول ما تنطلق منه الأسرة في بناء هذه الأسرة بناء متينا التركيز على الاستقرار المادي، وهذا أمر طبيعي وأمر كلنا يعرفه وأمر كلنا يسعى إليه. فالأسرة التي لا تكون مستقرة ماديا لا تستطيع أن تبني نفسها، وهذا أمر واضح وبين، لكن ما نريد أن ننبه عليه أن جملة من الآباء ربما يبذل عمره كله من أجل تحقيق هذه الأولوية. كل حياته همه أن يبني الاستقرار المادي ويغفل عن الأولويات اللاحقة التي ينبغي أن تبدأ مراحلها بشكل سريع، يعني بعد بناء الأسرة بناء ماديا مستقرا من وظيفة الأبوين أن يبادروا للأولويات الأخرى، لا أن يستهلك عمره أو مساحة واسعة من عمره فقط وفقط في البناء المادي. كثير مع شديد الأسف من الآباء والأمهات يصرفون جل سنواتهم في التركيز على الجانب المادي، وربما ينتهي عمره وهو ما بعد يلتفت إلى الجوانب الأخرى التي هي أساس في بناء الأسرة أكثر من الأساس المادي. الحياة مو كلها مادة، الحياة مو كلها رغبات مادية، الحياة مو كلها مال، الحياة مو كلها رفاه اقتصادي، الحياة مو كلها ما نشبع به أجسادنا، الحياة مو كلها ما نشبع به غرائزنا، عندنا روح عندنا نفس، وهذه الروح وهذه النفس أولى بالإشباع من الجسد. الجسد إذا أضريت بما يشبعه مجرد خلل عضوي بسيط قد يمكن علاجه، لكن الروح إذا أخللت بما يشبعها فساد دائم تخسر به الدنيا والآخرة. نعم من حقك أن تؤمن حياة مادية مستقرة لأبنائك ولأسرتك، لكن لا تجعل من المال هو الهم بحيث تريد تحول أسرتك إلى إمبراطورية من الأموال، إمبراطورية من الرفاه، وكأن الحياة فقط هي الجانب المادي الاقتصادي. لا، لاحظوا القرآن الكريم حينما يتناول الجانب المادي، القرآن الكريم وتعاليم الشريعة بشكل عام نعم تؤكد على قضية أن الإنسان من وظيفته أن يؤمن لقمة العيش لعياله، وروايات كثيرة تبين أن الكاد على عياله كالمتشحط بدمه بسبيل الله، من بات يحمل هم عياله بات كالمتشحط بدمه في سبيل، من وظيفة الإنسان أن يحصل لقمة العيش، لكن الإغراق في البحث عن لقمة العيش بحيث تجعل همك الأول والأخير هو فقط وفقط المال، لا، هذا مذموم، هذا مذموم، هذا يجعلك تغفل عما من أجله خلقت. أنت ما خلقت لأجل الأكل ولأجل الشرب ولأجل الرفاه، تخلقت لغايات أرفع وأعلى وأقدس وأشرف. ولهذا من الضروري عند الأسرة أن تجعل مساحة من جريها وبحثها عن الرزق قائمة على الأسباب، ومساحة قائمة على التوكل، ثق بالله، توكل على الله، الله سيهيئ لك ما يؤمن به عيشك ويؤمن به عيالك. الله ما خلق الخلق وتركهم، إذن خذ بالأسباب، لكن لابد أن تبقي مساحة كبيرة للتوكل، خل الباقي على الله سبحانه وتعالى، وهذا يخلق عندك حالة توازن. لاحظوا القرآن الكريم تعرض إلى مشهدين في بناء الأسرة، في مشهد أول يؤكد على قضية الأخذ بالأسباب، وفي مشهد آخر يؤكد على ضرورة إعطاء التوكل المساحة الأكبر. وين تعرض القرآن؟ في قصتين. القصة الأولى قصة موسى عليه السلام مع شعيب، لما أراد موسى أن يبني أسرته يريد يتزوج إحدى بنيات شعيب، ماذا قال له شعيب في سورة القصص؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. يعني شعيب لما أراد من موسى أن يؤسس أسرة أول أمن له مصدر الرزق، قال له أولا يكون تهيئ نفسك وتؤجر نفسك لي مدة هذه السنوات حتى تتوفر على سبب يؤمن لك ولأسرتك رزقا، وهذا أمر القرآن يحثنا عليه، الأخذ بالأسباب ضروري. لكن في المقابل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام مع أسرته يلمح القرآن إلى أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى. وين؟ في سورة إبراهيم، حينما أسكن إبراهيم هاجر وإسماعيل في واد غير ذي زرع وأوكلهم إلى من؟ إلى الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام، بعد خلاص هم في عهدتك. فإذا الموازنة بين الأخذ بالأسباب من جهة والتوكل على الله من جهة أخرى أمر ضروري في خلق حالة التوازن، حتى لا يصبح الإنسان فقط في حالة ركض ولهث وراء المال ووراء الرفاه ووراء ووراء. إذن مبدأ الاستقرار المادي قائم على هذه المعادلة. ومن وظيفة رب الأسرة الزوج والزوجة كلاهما أن يلتفتان إلى هذه القضية بدل من الركض المتواصل بحيث يغفلان عن أهم الأساسيات المرتبطة بجوانب التربية على حساب المادة وعلى حساب الرفاه وعلى حساب المال. لا، أنت لن تستطيع أن تحوش إلا ما كتبه الله لك. فإذا تركت للتوكل ولحسن الظن بالله مساحة واسعة، اطمأنت نفسك، ارتاح قلبك، ملكت وقت من يومك لأبنائك، لأسرتك، للقريبين منك. إذن إنشاء حالة الاستقرار المادي قائمة على ضرورة هذه الموازنة. إذن المبدأ الأول إذا أردنا أن نبني أسرة صالحة أن نوفر الاستقرار المادي، لكن الاستقرار المادي وفق هذه الموازنة. أما أن نغرق في الاستقرار المادي فهذا يعني أننا سنفوت الأولويات والبناءات الأخرى التي هي بناءات أهم من البناء المادي كما سنرى. إذن أول بناء، أول لبنة في الأسرة الاستقرار المادي. الاستقرار المادي قائم على هذا التوازن الذي أشرنا إليه. اللبنة الثانية، وهذه أيضا تقابل ما ذكره ماسلو في سلم حاجاته، الاستقرار النفسي، مبدأ الأمان، الشعور بالأمان على مستوى الفرد يقابله شعور الأسرة بحالة الأمن والطمأنينة والسكينة. هذا شلون يحصل؟ لابد أن تكون الأسرة حضنا دافئا للأبناء. الابن إذا لم يرى الحضن الدافئ داخل الأسرة يشرد، يبحث عن الحضن الدافئ خارج الأسرة. وإذا كان في السابق يبحث عن الحضن الدافئ البشري خارج الأسرة، اليوم من خلال الفضاء الرقمي بسهولة يصل إلى الحيوانات التي تفترسه وتقدم نفسها له على أنها حضنا أو حضن دافئ. فإذا توفير الأمن النفسي لبنة أساسية في نجاح الأسرة وفي تنشئة الأسرة تنشئة صالحة. ويقرر بعض علماء التربية أن الأمان النفسي يترتب على أمور أربعة: الاحترام المتبادل، لابد أن تتعامل مع أبنائك بعلاقة المودة والاحترام، تظهر لهم الاحترام، لا تستصغرهم. اليوم الأبناء أصبح وعيهم أكبر بكثير مما كانت عليه الأجيال السابقة. مبدأ السمع والطاعة اللي كنا نعيشه في تلك الأجيال اليوم اختلف. اليوم الابن من أول ساعات فهمه يبحث عن الاحترام المتبادل، يبحث عما يقدر، يبحث عمن يقدر. فإذا أول مبدأ يؤمن للأسرة الحالة النفسية الآمنة التعامل باحترام. تتعامل مع زوجتك باحترام أمام الأبناء، تتعامل مع أبنائك باحترام. إذن الاحترام المتبادل. اثنين، حل الأزمات يجب أن يكون المرجع والملاذ فيه الأسرة. الابن إذا وقع في معضلة علمه أن لا يبحث عن الحل خارج الأسرة. الأسرة هي التي تدير مشاكلك، الوالدين هم اللذان يعالجان مشكلتك، مو الذكاء الاصطناعي ولا تشات جي بي تي. عندك مشكلة ارجع إلى الأبوين. فإذا الاحترام المتبادل، حل الأزمات، إشاعة حالة الحب، والأمر الرابع التقدير والمسؤولية، يعني تعطي الابن مسؤوليات، حسسه بقيمته، حسسه بذاته. هذه الأمور الأربعة التفتوا إليها، احترام متبادل، أن تكون الأسرة هي المرجع في حل الأزمات، إشاعة حالة الحب والمودة، وإعطاء التقدير والمسؤولية للأبناء. يجمع هذه الأمور الأربعة ما نعبر عن بحالة الصداقة. شوفوا الروايات، برغم قلة الروايات التي تتعرض للجانب التربوي، لكن حقيقة البرقيات الروائية تعطيك مبادئ تربوية عميقة جدا. كلنا يحفظ الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو المنسوبة إلى أمير المؤمنين على الاختلاف: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا ثم صاحبه سبعا. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: دع ابنك يلعب سبعا ثم أدبه سبعا ثم اتخذه لنفسك، يعني اجعله صديقا صاحبا سبعا. يجمع هذه الأمور الأربعة التي أشرنا إليها خلق حالة الصداقة مع الابن. احرص حرصا بالغا على أن تبني صداقة مع أبنائك. اتعب اتعب في بناء الصداقة، هذا أمر غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. وإذا ظفرت بصداقة ابنك فقد نشأته تنشئة صالحة. اجتهد اجتهد، يعني حتى إذا تمنع الابن التف عليه. إذا هو ما عنده انجذاب شديد لك، عنده انجذاب مع آخرين، اخلق حالة الانجذاب. متى ما ظفرت بصداقة تامة مع ابنك فقد ملكت قلبه، وملكت مشاعره، وملكت عقله، واستطعت أن تنشئه التنشئة الصالحة. ولذلك القرآن الكريم يلفتنا إلى قضية الصداقة أيضا في مشهد تربوي مؤثر جدا في قصة لقمان. شوفوا في سورة لقمان ينقل لنا القرآن الكريم حوارا عاطفيا تربويا، حوار الأب مع ابنه كصديق: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. إذن هنا القرآن يقدم لنا الأب على أنه في تواصل شخصي عاطفي ساخن مع الابن، وكأنه يتحدث مع صديق يعظه يوجهه. فأنت إذا نجحت في خلق حالة صداقة مع أبنائك فقد ظفرت بقلوبهم وظفرت بعقولهم. ثم تبدأ التوصيات اللقمانية القرآنية توقفنا على أهم النقاط الحساسة في تربية الأبناء. أول نقطة يلمح إليها القرآن الكريم خلق حالة الرقابة الذاتية عند الابن: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أول مبدأ أراد لقمان أن يعززه في نفس ابنه حالة الرقابة الذاتية. أنت إذا اتخذت ابنك صديق ونجحت في خلق رقابة ذاتية عنده، سلمه ما شئت من الأجهزة، سلمه ما شئت من وسائل التواصل الاجتماعي، خلاص الرقابة الذاتية نشأت عنده. تتحبب إلى ابنك كصديق وتغرس في نفسه هذه الحالة، كيف يصبح هو رقيبا ذاتيا على نفسه. هذا المبدأ الأول من توصيات لقمان. المبدأ الثاني ينتقل إلى الجانب العبادي بعد أن عزز لقمان في ابنه حالة الرقابة الذاتية، يدله على العبادات. فيقول له: يا بني أقم الصلاة، أنت حينما تعلم ابنك على العبادات، العبادة هي لوحدها قادرة على أن تربيه، العبادة هي تفعل مفعولها، خلى يتعلم الصلاة، رسخ في إقامة الصلاة من صغر سنة، الروايات تقول مروهم بالصلاة لسبع، علم على قراءة القرآن، علم على العبادات، وحينئذ العبادات هي لوحدها ستربيه، سلم للعبادة، خل الصلاة يربيه، خل القرآن يربيه. لكن كيف أسلمه للعبادة؟ التفتوا لهذه النقطة المهمة. كثير منا إذا أراد أن يعلم أبناءه العبادة يعلمهم إياها لأنها فرض، فيريد هو يخلص نفسه أن علم ابن الصلاة وقام بواجبه الشرعي، ويفهم الابن أن الصلاة هي واجب شرعي، إذا أتيت به سقط الواجب عنك. هذا صحيح، لكن من الضروري أن تقدم له العبادات على أنه هو محتاج إليها، هذه مو بس فرض فرضه الله عليك، الله فرضه الله عليك لأنك بأمس الحاجة إليه، خلى يتلقى الصلاة على أنها شيء يحتاج إليه. شلون؟ وقع في معضلة، وقع في مشكلة، قل له: ولدي قوم صلي ركعتين، وأنا مطمئن أنك بعد صلاة الركعتين ستشعر بطمأنينة وستشعر بنفس هادئة، روح اقرأ آيات من القرآن. خل يتعامل مع العبادات على أنها علاج لمشكلاته، على أنها تلبي احتياجاته، لا على أنها فروض تفرض عليه، حينئذ هو سيلجأ للعبادة حينما يجد نفسه في معضلة، فتفعل العبادة فاعليتها فيه، وتتولى العبادة هي تربيته. ثم ينتقل لقمان إلى العبادة الاجتماعية، بعد ما تحدث عن العبادات الفردية ينتقل إلى العبادات الاجتماعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إلى آخر الآيات المباركة. إذن فهذا المشهد القرآني يؤكد على ضرورة أن الصداقة مع الأبناء هي أساس النجاح التربوي. المبدأ الثالث، ننتقل من مبدأ الاستقرار المادي إلى مبدأ الاستقرار النفسي، المبدأ الثالث الشعور بالانتماء. الشعور بالانتماء في سلم ماسلو يقابله في علم التربية والأسرة الشعور بالهوية، هذه نقطة جدا مهمة وحساسة، وللأسف الوقت أدركني، وإلا هذه من أهم القضايا. ضرورة أن تشعر ابنك بهويته الأسرية انطلاقا من دينه وقيمه الاجتماعية. أنت تعيش في هذا البلد، أنت تعيش وفق هذه الهوية الدينية وهذه العقيدة، أنت لست من المجتمع الغربي، أنت مو من المجتمع الأمريكي حتى تتأثر بالعادات والتقاليد التي تفد إليك عبر وسائل التواصل، أو تراها في دور السينما، أو تراها في المسلسلات والأفلام والألعاب الإلكترونية. لا، أنت يا بني ضمن هذه الأسرة، ضمن هذه الهوية، ضمن هذا الانتماء. الهوية الدينية مهم أن تعزز في الأسرة، تجعل المظاهر. شوفوا، من أكثر نعم الله علينا نحن أتباع مدرسة أهل البيت هذه الشعائر وهذه المناسبات الدينية، لا تستهين بها أبداً أفراح أهل البيت، أحزان أهل البيت. اجعل تقويمك السنوي هي مناسبات أهل البيت سلام الله عليهم، كل ميلاد من مواليد المعصومين، كل مناسبة حزينة من مناسبات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، اجعل لها معلما في بيتك، لأنك حينما تركز هذه الحالة تجعل الهوية الدينية واضحة عند الأبناء. لما يجي محرم ويشوف هذه الشعائر، تجي أيام المواليد يشوف هذه الشعائر، تتعزز عنده الهوية الدينية، تتعزز عنده الهوية الاجتماعية. لأن اليوم من أكبر المشاكل التي يطرحها علماء الاجتماع انطلاقا من تحديات الأجهزة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يعرف بتنازع الهوية، الهوية القلقة، الهوية المشتتة. يتلقى شيء في البيت يتلقى شيء من المجتمع ويتلقى أشياء من الفضاء الرقمي من الإعلام الوافد، فيعيش حالة قلق في الهوية، أنا من أي الهويتين؟ ومن هنا من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم تعزيز الهوية الأسرية. شلون تظهر لابنك أنك تنتمي إلى أسرة هكذا هي قيمها الدينية، هكذا هي قيمها العقائدية، هكذا هي قيمها الاجتماعية، هكذا هي عاداتها وتقاليدها. ومن اللطائف ما يطرحه أحد المفكرين الغربيين، يقول صمام الأمان للحفاظ على الهوية الأسرية الخاصة شبكة العلاقات الاجتماعية. التفتوا لهذه النقطة غاية في الأهمية. يقول شلون نحافظ على هويتنا الأسرية الخاصة إذا كانت عندنا شبكات اجتماعية عميقة؟ يقول هذا من أكثر الأديان التي نجحت في التأصيل له، الدين الإسلامي. يقول الدين الإسلامي أوجد علاقات متصلة بحيث يصعب انتشال الأسرة منها، علاقات مع الأبوين، علاقات مع الأرحام، علاقات مع الجيران، علاقات مع عموم المجتمع. ولذلك متى ما تمسكنا بمبادئنا وقيمنا الإسلامية ننجح في خوض غمار هذه التحديات. لاحظوا صاحب هذه الليلة القاسم ابن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، شاب صغير لم يبلغ الحلم لكنه نشأ تنشئة معصومة في بيت الحسن المجتبى وبرعاية عمه الحسين. لذلك لما جاء يوم العاشر كان القاسم من أوائل من بادروا لطلب الرخصة من الحسين من أجل نيل الشهادة. فيأتي القاسم إلى الإمام الحسين ويطلب منه الرخصة، لكن الإمام الحسين تمنع عن ذلك. اجل عمه ووقف يمه وصب الدمع على الخدين وصاحب صوت رخصني حلى موتي يا عم حسين وحق راسك لجولا هين نيتكم أضل وحدي بس انت وعلي الأكبر ناصر ما بقى عندي وهاي الحرم مريوعة تبقى ميسرة بعدي. لم يأذن لا أصر عليه لا زال يتوسل إلى عمه. ثم قال له الحسين بني قاسم إن كنت مصرا على القتال فامضي لوداع النسوة. آجركم الله. جاء القاسم إلى الخيمة شاب وجهه كفلقة القمر فأحطنا به النساء، هذه تقبله وتلك تضمه وثالثة شمه. أما أمه الرملة ماذا صنعت يا مؤمن؟ يقولون كانت تدفعه إلى خارج الخيمة وهي تقول بني قاسم ما لك والنساء امضي لا تتأخر عن نصرة عمك. لزمة ترجع بس كينة وزينب بحلقة شمة ومن الخيم مريوعة طلعت تنادي أم يا بني يا جاسم هالوكيت حالك العمك ضم لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنون هز الرمح وتجنى يا والد ادعي لي رايح أنا يا يوم من غير ما تقلي الليل عمي وحيد بكربلاء والمن أضمن سيفي أنت وعمتي زينب لما أغير نخوني بوصيك قالها وصية اسمع اسمع وصية القاسم بوصيك قالها وصية تسمعين لفظ جوابي هذه الوصية يعرفها من فقد شبابا بوصيك قالها وصية تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله تذكري شبابي أجركم الله ودع النساء ثم ودع عمه الحسين وانحدر إلى الميدان لكن يقولون يا مؤمنين أن الحسين ألبس القاسم لباس القتال على هيئة الكفن ثم انحدر القاسم إلى الميدان رآه الحسين على تلك الحال لأنه برز راجلا ماشيا على قدمه قال له بني قاسم أتمضي إلى الموت برجلك قال يا عم وكيف لا أمضي وأنا أراك قد أحيط بك أجركم الله انحدر إلى القوم قاتل فيهم قتال الأبطال قتل منهم مقتلا فتعجبوا منه وأنكروه من هذا ومن يكون فأخذ يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن تموج الخيل من يجدم عليها لكن الخيل أبو الحسنين بيها ذب هذه ورا وهذا لديها مسابيها ورمحا يلحق الفار أجركم الله يقول حميد بن مسلم كنت إلى جانب الأزدي إذ مر عليه القاسم فقال عليه آثام العرب إن لم يذكرن عمه فيه قلت له ويحك ألا يكفيك الذين هم قد داروا حوله فقال والله لأفعلن أجركم الله بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعله فانحنى شبل رسول الله ليصلحه غير مكترث بالقوم بصر به اللعين الأزدي فشد عليه شاهرا سيفه ضرب القاسم على هامته فلقها نصفين وقع على الأرض وهو ينادي عم يا أبا عبد الله أدركني جاءه الحسين كالصقر المنغض على فريسته لكن يقولون يا مؤمن يا مؤمن من جلت الغبرة إلا والحسين متمدد إلى جانب القاسم بعد 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 والقاسم يفحص برجله كالشاة المذبوحة والحسين يقول عز على عمك يا قاسم أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك حين لا ينفعك يوم والله قل ناصره وكثر واتره ثم رفع القاسم وجاء به إلى الخيمة يقول حميد بن مسلم رأينا رجلي القاسم تخطان في التراب أطول في القاسم أم قصر في الحسين حققنا النظار وإذا بالحسين قد احدودب ظهره من شدة المصاب سعد الله قلبك يا أبا عبد الله جاب ومدد ما بين خوف وقعد عيدهم يا ويلي وهم
وبس ما سمع عن النسوان صوت اجت رملة تصيح الله أكبر.
أعتذر منكم عن الإطالة، والفاتحة مع الصلاة.
يوم ذكريني من تمر زفت شبايا من العريس محروم حنيتي دمي شمعة شبابي من يطفوها حنيتي دمي والجفن ذاري من تمر زفت.
تفضلوا العزاء تقربوا، جزاكم الله خير الجزاء. الشباب حق الشباب على الشباب.
ويوم ما ذكريني من تمر زفت شباب من العريس ما حنيتي دمي الموصى افجع عريس وصفاف وسط الحرايم انو الحسن يا عمي يا عباس وفي الترايب ظل وحدة عمي حسين دلال وزفت العاشر زفت بوادي الطفوف وبالعريس ناثر دمي برماحي وسيوف جفوفي حنوها
وين وياي
وحنيتي دمي والجفن ذاري التراب يما ذكريني يما ذك من تمر زفت شباب ويوم ذكريني من تمر زفت شباب من العريس محروم وحنيت بيته دمي الموصى. هاي صولة حيدرية، هاي غيرة هاشمية، صيح إلها الغاضرية هلا بجسايام. هاي صولة حيدرية، هاي غيرة هاشمية، صيح إلها الغاضرية هلا بجسايام. صيح هلا بجسام، هلا بجسام. عاد افعال الحسن بفعاله، مثل ابوه مثل ابوه ظل مثل لاجياله، بالحرايب والخطر ما باله، بالحرايب والخطر ما باله. نزل وحده وقابل هايه، عكس تيار الحرايب، خاض بقلوب الحرايب، ناديت اليوث الغوالب هلا بجسام، هلا بجسام، هلا هلا. وهاي صولة حيدرية، هاي غيرة هاشمية، صيح لها الغابرية هلا بجسام. الله هذا شب مجتبى بفنونه، هذا شبل المجتبى بفنونه، لو زعل لو زعل يجدح غضب بعيونه، رغم سن الجانة ويشوفونه، ورغم سن الجانة ويشوفونه، للحرايب فارس يسمونه، للحرايب فارس. هلا اي طلع مغضب من عرينه، شهر بالتربي سمع صوت من المدينة هلا بجسام. صيح هلا الله الله. هاي صولة حيدرية، هاي غيرة هاشمية، صيح لها الغابرية هلا بجسام. الله ناذر العم الصبط ايامه، بليل اعمال دفن احلامه، تحزم وغيرة علي بحزامه، تحزم وغيرة علي بحزامه. طلع وتمشى المجد قدامه، طلع وتمشى المجد قدامه، اختار عرسه بالملاحم، ايه اطبع الهواشم، مشت وياه الضياغم هلا بجسام، هلا بجسام. هاي صولة، هاي صولة حيدرية، هاي غيرة هاشمية، صيح لها الغامرية هلا هلا هلا. الله ذكر عودة وكبدة المسمومة، ذكر عودة وكبدة المسمومة، اليوم يطلب بثارها بالدمومة، صدح صوته من نزل للحومة، صدح صوته من نزل للحومة. أعاد إلها المجتبى بعلومة، أعاد إلها المجتبى بعلومة، خلي تعثر بالحوافر طبق فرسان وعساكر، كبرت عند المفاخر هلا بجسام. هاي صولة، وهاي صولة حيدرية، هاي غيرة هاشمية، صيح لها الغابرية هلا هلا هلا. اختار عزة والخلود اختاره، اختار عزة والخلود اختاره، بقده ويت صرخة الجبارة، بقده ويت صرخة الجبارة. مو جديدة من على شنيارة، مو جديدة من على شنيارة، شلون تطفى من توجر ناره، شلون تطفى من توجر ناره. وسطع وجهه بالجهامة، خذ الشيمة من عمامة، قامت لجيت الشهامة هلا بعبا، هلا بجسام. هاي صولة حيدرية، الله الله تصيح الغامرية هلا بجسام
هلا
اي جاسم بصلاته خطر سم اياته تنعرف نزلاته بالغابرية جاسم بصلاته خطر سم اياته تنعرف نزلاته بالغابرية صيح بالغابرية الله 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 يستر كلها صاحت برز ابن المجتبى هذا يقلبها جنايس ماكو سد ويحجبه خزرة الكرار جده وارث اجمل منقبه لا برز بالسيف كيف علي يهجم يصلبه علي الله أخرس اللي جاله ما عرف أحواله هالك اليد ناله بالغابرية صيح بالغابرية الله الله من هجم عالقوم جاسم بانت نجوم الظهر من هجم عالقوم جاسم بانت نجوم الظهر بانت نجوم الظهر لما الصمصام شافوا كل فرد منهم يفر كل فرد منهم خافوا من هيم الثبات حسبت يوم الحشر خافوا من هيم الثبات حسبت يوم الحشر همة وروح الأبية بروسهم ظل يختصر بروسهم ظل يختصر من قرب ميدانه زلزل بعدوانه ثابت بإيمانه بالغابرية صيح بالغابرية الله الله نذر أنفاس الحسين وعزمه ما لحظة برد خلى جيش الكفر يبكي جنة مصيوب برعد وما من بعيد صاحت لا تخليهم بعد وما من بعيد صاحت لا تخليهم خلهم يصيحون كاف وخليها بك من سعاد خليها ومن حلف بحسينه الغضب في عينه سيف ظل بيمينه بالغابرية صيح بالغابرية الله الله جاسم بسيرة حياته مدرب اليوم الصعب جاسم بسيرة حياته مدرب اليوم الصعب شوف جيوش الأميه العجايب بالحرب حتى من تبرز كتيبة بيده يقلبها قلب حتى من تبرز كتيبة بيده يقلبها لون وت يمة قصده ما يوصلون الدروب عم يلام تشوفه سلم الله جفوفه عم يلام تشوفه سلم الله جفوفه خطوته موصوفه بالغابرية صيح بالغابرية بيت الدعاء ايش تكتب الاشعار عنه والقلم بسمع جز ايش تكتب الجسام بارز لو علي حيدر برز نكسب روس الاعادي عليهم بسيف جهز ارسم بالحوم جثثهم كل جسد منهم فرز كل جسد منهم فرز هل عيد يصليها صار ما يمحيها لحظة ما يخليها بالغابرية صيح بالغابرية هاو بالغابرية هاي وطلع شاب من الخيم بيد الراية والعلم طلع شاب هاو طلع شاب من الخيم بيد الراية والعلم او طلع شاب من الايام بيد الراية والعلام وطلع شباب من الخيم قوم يا زينب هالهلي وطلع شباب من الخيم قوم يا زينب هالهلي وطلع شباب من الخيم قوم يا زينب هالهلي ايه وين الاكبر وين جاسم وين عباس الغضنفر وين الاكبر وين جاسم وين الاكبر وين جاسم وين عباس الغضنفر وين الاكبر وين جاسم وين عباس الغضنفر حسين 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 أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا حسين إلهنا تقبل منا يا الله هذا العمل القليل بأحسن وأفضل قبولك يا كريم شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله بحق علي لكربلاء زين العابدين اقضي حوائج المحتاجين بحق ابي الفضل العباس عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان يا الله اللهم كن لوليك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته اسبقوها بالصلاة على محمد وآل محمد.